الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر الله عز وجل قصة الفيل وبين النعمة التي أنعم بها على قريش، قال كأنه يقول: فعلنا ذلك لإيلاف قريش، من أجل اجتماع قريش، ومن أجل النعمة التي أنعم الله بها عليهم من رحلتهم في الشتاء والصيف. هذا قول لبعض أهل العلم، حيث جعل سورة الفيل وسورة قريش كالسورة الواحدة. والمعنى الثاني أن الله عز وجل امتن على قريش بما أنعم عليهم من النعم ومزيد المنن، حيث خصهم بحرم آمن وبطريق لرحلتهم آمن، فكانوا يرحلون إلى اليمن في الشتاء ويرحلون إلى الشام في الصيف. للتجارة ونحوها، وكانت لا تعترضهم قبيلة من قبائل العرب لاعتقاد فضلهم، لأنهم سكان البيت الحرام، بل إن من دخل في حلفهم صار آمنا. فيقول الله عز وجل: لإيلاف قريش. ثم بين هذا الإيلاف ما هو. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي أن هذا الاجتماع وهذا الإيلاف هو رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وكانوا يجمعون ما لديهم من الأموال ثم يؤمنون عليها رجلا منهم أو رجالا منهم كالمضاربة، فإذا ذهبوا إلى اليمن اشتروا من لباسها وسلاحها وأنواع ما فيها من الحبوب وغير ذلك، وإذا ذهبوا إلى الشام اشتروا من حللها ومجوهراتها ونحو ذلك مما يحتاجونه لأكلهم ولبسهم وتجارتهم. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لالتقاء العير في بدر، خرجوا بحدهم وحديدهم حتى وقعت المعركة المشهورة. ثم قال الله عز وجل: بما أن الله امتن عليهم بهذا الإيلاف وهذا الأمن وهذه النعمة، فالواجب عليهم شكرا لها أن يعبدوا رب هذا البيت، أن يوحدوا الله عز وجل بأقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. ولكن الواقع أنهم عبدوا الحجارة الصماء والأصنام البخماء، فعبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ونصبوا حول الكعبة 360 صنما حجارة نقصها ظاهر فيها، ومع ذلك تسلط عليهم الشيطان فعبدوها. والله عز وجل قد امتن على قريش بقوله: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذه القرية هي مكة، فليعبدوا أمر لأهل مكة ولجميع الناس، رب هذا البيت، صاحب هذا البيت، والمراد به البيت العتيق، الكعبة المشرفة. أضيف إلى الله عز وجل لعظيم منزلته ولجليل رفعته، فهو أول بيت وضع للناس، وهو قبلة المسلمين. وفيه من الآيات البينات والمقامات العظيمات ما يعرف قدرها كل مسلم وواحد. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فمن دخله كان آمنا. قيل المراد بمقام إبراهيم المكان الذي يصلى فيه عند البيت، وقيل جميع مقامات إبراهيم، ويدخل فيها الصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفات، وهذا معنى مقارب ومقبول. ثم قال الذي أطعمهم، أي رب هذا البيت هو الذي أطعمهم، وذكر الطعام تنبيها إلى غيره وهو الشراب. ولا قيام للإنسان إلا بطعام وشراب، فالله عز وجل هو الذي يطعم الناس جميعا ولا يطعم، لكمال غناه سبحانه وتعالى. ولم يطعمهم فقط الطعام الذي تقوم به الأبدان، بل وسع لهم في غير ذلك، فكانت تأتيهم الفواكه وغير ذلك. وكان من عجيب قدرة الله أن جعل الطائف التي هي بلد زراعي ومناخه لطيف قريب من مكة، يبعد عنها بمقدار مرحلتين، فكانت تأتي مكة من الطائف جميع أنواع الفاكهة من أعنابها ورمانها وغير ذلك. ولو تأملنا البيت العتيق في هذه الأيام لرأينا تحقيق هذا الأمر، فإن الله عز وجل سخر جبي جميع الثمرات إلى البيت، فتجد كل ما لذ وطاب من المأكول والمشروب والملبوس. أطعمهم من جوع، لأن الجوع شديد، الجوع إذا تسلط على الإنسان أضعف قواه وأسهر ليله. ولحقه الضرر، وآمنهم من خوف، أمنهم من أعدائهم، فلم تغزى مكة، ومن غزاها هلك. جاءها أبرهة الأشرم بجيش لا يدان لأحد بقتاله، فسلط الله عليه الطير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وأباح الله لمحمد صلى الله عليه وسلم مكة ساعة من النهار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أباح لي ساعة من النهار. فيا عباد الله، من أراد دوام نعمة الله عليه فليشكر ربه عليها. ومن أعظم شكر الله أن يوحد ويفرد بحقه. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والآن نجد أن المجتمعات الإسلامية تئن من الحروب والويلات والفقر والدمار. ولو تأملنا إلى سبب ذلك لوجدناه البعد عن الدين. وإلا فوعد الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. والآن بلد الإسلام تعج بالقبور والقباب والسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، ثم بعد ذلك يطلبون الأمن والأمان. أما يكون لهم الأمن ولم يحصل منهم الإيمان؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا جعل الله عز وجل الأمن للمؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقريش التي كانت منيعة حصينة سلط الله عليها أهل الإسلام حين أبوا إلا الكفر والعناد والإجرام، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم في بدر 70 وأسر 70، ثم غزا مكة وفتحها في 17 من رمضان من السنة 8 من الهجرة. ويقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بيوم الجزاء والبعث والنشور. وهذا كان حاصلا في كفار قريش وغيرهم، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكانوا يستبعدون البعث بعد الإماتة، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على ابن جدعان قال في النار: إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولما طلب خباب من العاص بن وائل دينا كان عليه أبى أن يعطيه حتى يكفر بمحمد، قال: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم يبعثك الله. قال: وإني لمبعوث بعد الموت؟ قال: نعم. قال: إذا رجعت إلى أهل وولد سأعطيك مالك. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقد جعل الله لهم من الدلائل الظاهرة والآيات القاهرة ما تدل على أن الله لا يعجزه أن يعيد الإنسان بعد الإماتة، كما أنه لم يعجز عن البدءة فيه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والآية الأخرى التي فيها: الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فذلك الذي يدع اليتيم، أي أن الذي يكذب بالدين والبعث والنشور هو الذي يدفع اليتيم وينهره ويظلمه ويقهره. والله عز وجل يقول: فأما اليتيم فلا تقهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. واليتيم من بني آدم هو الذي مات أبوه فيحتاج إلى رعاية وعناية، فإنه يعيش مكسور القلب فقير البدن بينما هذا المجرم يدفعه ويطرده ولا يحض على طعام المسكين. ومن صفات هذا المكذب بالدين أنه أيضا لا يحض على طعام المسكين، لا يأمر بالصدقة على المساكين والفقراء والمحتاجين. وإذا كان لا يأمر بذلك فهو لا يعطيهم أصلا. فيا أيها المسلم حض على طعام المسكين وابذل في أوجه الخير تلقاه عند الله عز وجل. من تصدق بعدل تمرة إلا أخذها الله بكفه فتنمو في كف الرحمن كما ينمو فلو أحدكم أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. ويقول الله عز وجل في معنى هذه الآية: كلا بل لا تكرمون اليتيم. حقا إنكم لا تكرمون اليتيم يا معاشر الكفار، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين ولا تأمرون بالإنفاق على المسكين فويل للمصلين. إخبار بعذاب أليم لصنف من المصلين الذين يصلون ولا يأتون بالصلاة على وجهها، إما بعدم إحسان ركوعها وخشوعها ووضوئها، وإما بعدم الصلاة في وقتها، وإما بالمراءة فيها. فالناس في هذه الآية أصناف، منهم من قال الله عز وجل عنهم: يراؤون الناس ولا يأتون، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيقول الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء هم المنافقون الخلص، فمن حصل منه هذا كان النفاق العملي فيه ظاهر، نفاقه ظاهر. قال عبد الله بن مسعود: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومنهم من يصلي ولكن لا يحسن، كما قال حذيفة لرجل لا يحسن الركوع ولا السجود: ما صليت، ولو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعضهم يقول: لو صلي يقول لك قال الله ويل للمصلين، وهذا وقف قبيح. وإنما فويل للمصلين الذين هم، أي من صفاتهم أنهم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: الحمد لله أنه لم يقل في صلاتهم ساهون، فإن الساهو في الصلاة يقع، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ويقع من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويجبره سجدة السهو. ولكن السهو عن الصلاة هو المذموم، لأن الساهي عنها هو المفرط فيها والمضيع لها وعدم المبالي بشأنها. وإذا تأملتم حال الأمة الآن تجدون أن أغلب الناس في هذا الحال، يصلي متى أراد ويترك متى أراد، ويصلي بالهيئة التي أراد. لا يا أخي، أنت مأمور أن تصلي في أوقات معلومة، إلا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومأمور بالمداومة عليها وعدم الانقطاع عنها. والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. ومأمور أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الذين هم يراءون، أي في صلاتهم وفي جميع أعمالهم. والرياء ذنبه عظيم، لأنه شرك بالله عز وجل. والناس فيه ينقسمون إلى قسمين، منهم من يكون شركه شركا أكبر مخل من الملة، ومنهم من يكون شركه شرك أصغر يحبط العمل الذي دخله. والفرق بينهما أن صاحب الرياء الأكبر أصلا لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر، إن وقع منه هذا إلا من أجل الناس لا يريد الله. لو كان وحده ما صلى ولا صام ولا حج ولا اعتمر، لكن لمصالح دنيوية ربما صلى وحج واعتمر وصام. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطلا ما كانوا يعملون. وأما النوع الثاني هو الشرك الأصغر، فيدخل الرجل في الصلاة من أجل الله، ويتصدق لله، ويحج لله، لكن إذا رأى الناس ينظرون إليه تزيى أكثر، فتدخل المشاركة في العبادة. فإن كانت العبادة متصلة ولم يحارب الرياء بطلت العبادة، وإن دافع الرياء فعبادته صحيحة. وإن كانت العبادة منفصلة بحيث صلى ركعتين لله عز وجل ورأى في ركعتين تبطل التي رأى فيها. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن يراء يراء إلا به. وليس من الرياء أن المسلم يعمل العمل الصالح ثم يشكر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يحبب الله المؤمن إلى المؤمنين فيثنون عليه بها ويمنعون الماعون. الماعون جاء في معناه أنه الزكاة الواجبة، وجاء في معناه أنه القدر والمسحة والملعقة، ومثل هذه العاريات التي تقع بين الناس. وذهب عكرمة إلى تفسير الماعون بالزكاة والقدر وما في بابه، وهذا تفسير جمع بين الواجب والمستحب فلا بأس به، وهو اختيار ابن كثير. فتضمنت هذه الآية الإخبار عن أمرين، أي أن المكذبين بالدين ضيعوا حق الله وضيعوا حق الناس، فقد أوجب الله عليك حقين: حق له وهو إفراده بالعبادة، وحق لغيره وهو الحقوق التي بين العباد من حق الوالدين والأرحام والجيران والفقراء والمساكين. فينبغي لك أن تؤدي الحق الذي عليك لله عز وجل والحق الذي عليك لغير الله عز وجل، حتى يستقيم حالك الديني والدنيوي. ثم قال: إلا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يمتن الله عز وجل على نبيه الكريم وصفيه الأمين أنه أعطاه الكوثر، وهو الخير الكثير، ويدخل فيه الحوض العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أن مسيره شهر وزواياه سواء، من شرب منه شرب لم يظمع بعدها أبدا، آنيته كعدد النجوم. يأتيه الناس بعد أن يخرجوا من قبورهم عطاشا، فيمنع منه الكافرون والمبتدعون، ويشرب منه المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأناس من أمتي فيذادون عن الحوض كما يذاد البعير الضال، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. ولما نزلت هذه الصورة قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم، أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر عليه خير كثير وهو حوض وعدنيه الله عز وجل. فالكوثر هو النهر، نهر في الجنة يمد منه الحوض الذي هو في عرصات القيامة. وهل لكل نبي حوض أم أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، والصحيح الذي عليه التحقيق أن الحوض خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن العلماء يقولون صاحب الحوض والشفاعة، يذكرونه له على سبيل الخصوصية. وقد أنكر الحوض بعض المبتدعة كالخوارج والرافضة ومن إليهم. ولما دخل أنس بن مالك على عبيد الله بن زياد فوجده يكذب بالحوض قال لقد تركت عجائز المدينة وإحداهن تقول اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ومن أوائل من يشرب منه أهل اليمن، إني لبعطر حوضي أذود الناس حتى يرفض لأهل اليمن. والمراد بهم أهل التوحيد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحوض موجود الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى حوضي الآن، وقال صلى الله عليه وسلم ومن بني على حوضي. وأما حديث لكل نبي حوض فهو حديث مرسل لا يثبت. ثم قال فصلي لربك وانحر، أي شكرا على هذه العطية وهذه المنحة الرفيعة. صلي، قيل الصلاة المراد بها هنا الصلاة المكتوبة، وقيل المراد بها صلاة العيد، ولا مانع أن صلاة العيد تدخل في ذلك، لكن المعنى عام. فصلي لربك، والصلاة هي المعروفة شروطها وأركانها. وقال لربك ولم يقل لله، ليبين له أن الله عز وجل قد أحاطه ورعاه وحفظه من كل ما يؤذيه. فالرب هو الحافظ سبحانه وتعالى. وانحر، أي تقرب إليه بأنواع النحر كالهدي والأضحية والعقيقة والإيفاء بالنذور وغير ذلك، ويكون ذلك من بهيمة الأنعام. لا يتقرب إلى الله عز وجل بالنحر إلا بما كان من بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل، وما سوى ذلك لا يصح لا في عقيقة ولا هدي ولا أضحية، حتى ولو كان غزالا أو أيلا أو غير ذلك مما أباح الله وأحل. والله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومن أعظم العبادات النحر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح غير الله. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إذن الذين ينحرون الآن على عتبات القبور متقربين إلى أرباب تلك القبور مخالفين لهذه الآية، لأنهم ذبحوا لغير الله ونحروا لغير الله. وكذلك السحرة الذين يذبحون ولا يسمون الله على ذبائحهم متقربين بها إلى الجن الشياطين، ويدخل في ذلك الهجر، الذبيحة المشهورة في البلاد اليمنية التي يذبحونها للإصلاح بين الناس، فإن هذا دائر بين البدعة والشرك، فينبغي للناس أن يتقوا الله عز وجل. ثم قال إن شانئك أي إن مبغضك يا محمد هو الأبتر هو المقطوع. جاء في سبب هذه الآية حديث لا يثبت أنهم قالوا فيه محمد الأبتر أي المقطوع لا وارث له ولا معين، فأخبر الله عز وجل أن الأبتر هو شانئ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه وعد ووعيد، فالمتمسك بالسنة غير مقطوع، وإن قل ناصروه وكثر معادوه، والمخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المقطوع كائنا من كان، وإن كثر ماله وتابعه وعظم شأنه. فانظروا من الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة، إنهم سادات قريش وسادات العرب، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يسمى عندهم بالمذمم وباليتيم وبغير ذلك من التسميات التي يترقصونه بها، فقطعوا جميعا بالقتل والهلكة والعذاب المهين في الدنيا والآخرة، وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عليهم حتى أتم الله لهم الدين وأقام لهم الملة. وهكذا في كل وقت وحين متابع النبي صلى الله عليه وسلم هم الواصلون إلى المراد، ومخالف النبي صلى الله عليه وسلم هم المقطوعون المبتورون. فإياك واحتقار أهل الصلاح مهما كان الحال، وإنما الاحتقار يكون للمبتعد عن طريق الصلاح، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكم من إنسان قبيح المنظر جميل المخبر، وكم من إنسان جميل المنظر قبيح المخبر، ولو كانت النظرة إلى الجمال لربما كان كثير من الكفار هم أصحاب العلو والرفعة، لكن لا، النظرة إلى الإيمان. وانظر إلى ما وقع فيه ذلك المخذول عبد الله القصيمي لما وقع في الردة، قال أيدخل الله عز وجل جميلات لبنان النار ويدخل عجائز نجد الجنة؟ لأنه نظر إلى الظاهر وترك ما أخبر الله عز وجل به من شرط صلاح الباطن. فهذه آيات عظيمات مباركات مررنا على بعضها في هذا اليوم، وعسى أن ننتهي من الصور القصيرات في يوم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.